البيت العظام المستثمرين الشرف. اعتذر للاخوه الافاضل، احنا اعطينا ميزان الاعتدال في الطريق او في القاهره، واعطينا موقف ابي هريره ومسند الشافعي، فسامحونا، لكن اثرت للشيخ وللاخوه عشان المغني وبلوغ ما، فاعتذر. نسال الله ان يحفظ لكم. هي كان المصلحه على ذلك فسامحونا. بلوغ المرام، ما زلنا مع كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة. نعم. حديث علي أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين في كتاب بلوغ المرام، قال كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيلة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال متفق عليه.
هنا في هذا الباب يعني فيه الصلاة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيها السكتة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة. هذه المسألة، مسألة السكتات، فيها خلاف فقهي الحنابلة والمالكية والحنفية، ودي رواية أحمد المعتمدة في المذهب، أنهم يقولون بأن السكتات الإمام سكتتان، سكتات الإمام سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد الانتهاء من كلية القراءة. أما سكتة وراء الضالين أمين، هذه ليست سكتة، هذا إيش؟ هذا أصلا نفس، لكن ليس سكتة، لا يقصدها سكتة. وهذا احتج به بالحديث الذي في الصحيحين، احتج به الحنابلة والمالكية والحنفية أن السلام كانت له سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وفيها دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد القراءة يأخذ النفس ويهدأ بعد القراءة الإمام ثم يركع. الشافعية وقول الحنابلة وغيره معتمد عندهم، لكن هي رواية أيضا، قالوا للإمام ثلاث سكتات. حديث سمرة أو جابر بن سمرة في مسلم، السكتة الأولى سكتت السكتة بعد تكبير الإحرام، السكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة بعد ما يقول الضالين أمين يسكت، وهذه السكتة للمأموم. وهذا أيضا تدل على خطأ الفقهاء الذين يقولون لو تعمد في الصلاة شيئا لينفع داخل أو خارج الصلاة أن هذا شرك، هذا بعيد جدا جدا بعيد. سكتة أصلا هنا من أجل المأموم لكي يقرأ الفاتحة، وهذه أيسر على عباد الله، فإن قلنا بها كانت أيسر على عباد الله. والحقيقة أن الذين لم يقولوا بها قالوا أن هذا كان نفس من السنة، ولم تكن سكتة طويلة، السكتة الطويلة كانت بعد القراءة. في الحالتين السكتة الأولى بيكون فيها دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء محله قبل الاستعاذة وقبل التسمية، ولذلك لو استعاذ لا يقوله لأن محلها قد فات. لو بسمل طبعا من باب أولى لا يقوله، لأنه دخل فين؟ دخل في الركن، دخل في الركن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، لأن هذا الحديث قال كان رسول الله حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكي القصة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بأبي أنت وأمي، هذا أدب، أدب السائل. أرأيت سكوتك بعد ما تكبر ماذا تقول هنيها بعد ما تكبر، يعني لحظات تسكت فيها. وهذه فيها أمور. الأول، الأمر الأول عدم القبض في الصلاة بعد سمع الله من حمد، دي مالها ومال دي بقى، إيه العلاقة بنا يا محدث باشا، جبناها منين دي؟ دي مالهاش دعوة باللي احنا بنتكلم فيه خالص.
احنا الصحابه رضوان الله عليهم نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكوته، فلو كان قد ورد في القبر كان ورد في
يعني، بس يعني الطريقه ليست سديده لكن ماشي الحمد لله. نعم.
وشفنا الاصل التوقع انا نفع شيء بخلاف الهيئه العاديه الا بسؤال.
نعم صحيح، هو الحاصل كنت اريد هذه الاجابه مع هذه الاجابه، حرص الصحابه يجعلنا نقول انه لا قبض بعد الرفع. ليش بقى؟ الصحابه ما تركوا شيئا، ما فيش شيء تركوه، حتى الاشاره بالاصبع او التحريك، حتى ما يقوله بين السجدتين والسكتات حرصوا على فهم ما فيها ومتى واين وتكلم عنها. مع ذلك انه لا حركه في الصلاه الا وايش يرقبونها، فلو كانت على النبي صلى الله عليه وسلم لا لنقلوها. فهذه فيها دلالة مسألة الأولى حرص الصحابة في النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الرجوع إليه في كل فعل ونقل ذلك للناس لا سيما وأن النبي أعطاهم الطريق أيضا بقوله صلوا كما رأيتموني وصلي. المسألة الثانية حسن الإجابة أو حسن التعليم بالسؤال والجواب، حسن التعليم هذا أفضل طرق التعليم بالسؤال والجواب. ولذلك كنت أقول دائما الذي لا يعني يرى الاستهانة بالفتاوى هذا مغفل، مغفل ومغرور، لأنه الفتاوى أصالة التطبيق العملي لإيش؟ للعلم الذي عندك وكيف تستدل على المسائل. فهنا عن طريق السؤال والجواب يحفر في القلب. فأبو هريرة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رقب ما يفعل وسأله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وقال كنت أقول. وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأسرها، وكان يسأل عن كل شيء فيجيب، وكانت أيضا يعني في سؤال واحد تختلف إجاباته، والاختلاف باختلاف إيش؟ لا السؤال ليس على اختلاف، السؤال كان منطبقا، كانت اختلاف الأجوبة باختلاف إيه؟ أحوال السائلين، أحوال السائلين. فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيها لطيفة كبيرة جدا في هذا الباب، في حد يعرفها؟ أولا اللهم باعد بيني وبين خطاياي أصلها يا الله، باعد بيني وبين خطاياي يدعو ربه جل في علاه، ينادي ربه استغاثة، وكما قلنا من أعظم يعني درجات أو من أعظم قرب، من أعظم أوقات قرب العبد من الرب هو شدة الاستكانة مع الافتقار. فيقول يا الله اللهم، فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فيها لفتة عظيمة جدا. ما تفضل يا شيخ.
جواز الذنوب على الأنبياء.
جوازي؟ نعم، يعني الأنبياء عرضة لذلك، أنا قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهنا إقرار من نفسي أنه ممكن يقع علي الخطايا. فأنا أصلا المتنطعون يقولون إيش؟ سيئات الأبرار حسنات المقربين، او العكس، حسنات الأبرار سيئات المقربين. شوف انظر يقولون بذلك، لما التنطع في ذلك؟ لما والنبي بشر وليس ملك، والله جل في علاه قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال له ذلك، وهو واقر الصحابه جميعا عندما قالوا له انت عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه اللفته الاولى. اللفته الثانيه ايضا مهمه جدا. نعم.
ان تجنب الخطايا لا يكون الا بعد توفيق المولى عز وجل.
ممتاز، اكيد ممتاز. نعم.
واسوأ ما يحول بين العبد والخشوع.
ماشي، هو قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يبقى المسألة الظاهر في السؤال في الدعاء اللهم باعد بيني وبين الخطايا التي وقعت مني، والابعد في الفهم يعني اجعل بعدا بيني وبين اي خطيئه كما بعدت فانا ماشي في المغرب لا التقيان بحال من الاحوال. يعني هنا يدعو ربه أن يحجب عنه إيش؟ أو يحجبه عن المعاصي. فهذه اشتملت ما وقع وتشتمل إيش؟ ما يقع. فهو اشتملت ما وقع على أساس أنه يبعد عنه، والدلالة على ذلك قال إيش؟ كما بعدت اللهم نقني من خطايا كما نقص الله من الدرس، تأخذ على الذي وقع، لكن التأصيل أول العام بعد بين خطايا التي تقع والتي وقعت والتي قد تقع. وهذا أيضا فيها دلالة على أن الإنسان قرين المعصية، ليس معصوما بحال من الأحوال، والأنبياء معصومون من الكبائر ونقائص الصغائر، لكن الصغائر ليسوا معصومين منها. فلذلك قال ما بعد بيني وبين خطايا. وانظر هنا في التمثيل، وهذه ايضا فيها دلاله على القياس، كما خلاص تعلم ان هذه ايضا فيها دلاله على صحه القياس، فيها دلاله على صحه القياس. كما بعدت بين المشرق والمغرب، شوف هنا قوه التمثيل، قوه التمثيل تجعلك تنظر الى امور يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. اولا بغض المعصيه، أن ينأى المرء بنفسه عنها إرضاء لله جل في علاه. الأمر الثالث أنه لا يريد أن يقابل طريق المعصية بحال، لأن المشرق لا يمكن أن يلتقي مع المغرب، لا يمكن. فهو كأنه بيقول حل بيني وبين المعصية كما 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 حلت بين التقاء المشرق والمغرب. وهذه قوة جدا في التمثيل، وقوة جدا في الرغبة على أن الإنسان لا يتعدى حدوده مع الله جل في علاه، لأنه يغضب الله. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. يقول بعضهم تزعم حب الإله، قال تعصي الإله وتزعم حبه، لعمري إن ذلك في القياس لا إيش بديع، وفي طريق آخر شنيع. إن كنت حقا، إن كنت محبا صادقا، ها إن كنت حقا صادقا في حبه فلا تعصي، إن المحب لمن يحب مطيع. فالله يغفر لنا على ما وقع منا وتعدينا وتجاوزنا حدودنا مع ربنا جل في علاه. فلذلك هنا قال كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذه فيها أيضا عمق الدعاء، عمق الطلب. قال اللهم نقني من خطاياي، ونحمد الله على هذا الدعاء. ليش؟ دي دلالة على أن الخطايا إيش تزال. شو هذا؟ فضل الله. يعني هو الإنسان يمكن أن يعير بما في الثوب، فإذا أزيل من الثوب لا يعير، جزاك الله خير. ولذلك شوف هنا لما هو الاعتبار في هذا الباب هو إيه؟ الشرع والاعتبار، مفهوم؟
نعم.
أنت فاهميني ولا شو؟ نعم. ليه؟ لأنه ممكن يكون زيد عاين المعصية، تبقى في ذهنك واقع في المعصية. الشرع اعتبرك عاصي ولا اعتبرك مطيع؟ الشرع لم يعتبرك عاصي. وأنا قلت لكم أفرح ما نفرح به قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه كثير من العلماء، التائب من الذنب كمن لا ما فيه ذنب. الشرع اعتبره ذا مذنب. الشرع كيف اعتبر الشرع الآن؟ كيف نظر إليه الشرع الآن؟ ممتاز، أن صحيفته بيضاء نقية، بيضاء نقية، ها؟ كمان بدلت بيضاء نقية. ولذلك شوف الطلاقة في ما قيل في محاورة موسى مع آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الأمر، حج آدم موسى. قال أنت آدم أخرجتنا نفسك، أنت أبو البشر، أخرجنا نفسك من الجنة. فقال له أنت موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالتي وبكلامي، أرأيت أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو قال قبل أن يخلق من 50,000 سنة؟ قال اللهم نعم. فهنا جاء هنا الفاصل بقى في المحاورة وتجاوز طرف الحديث، أن النبي قال حج آدم موسى. طب حج آدم موسى بإيش؟ أولا لأمرين. الأمر الأول أن لموسى أن لآدم أن يحتج بالقدر على المصائب، اللي خرج من الجنة مصيبة مش مصيبة، خلاص أنت بتعاني بمصيبة ليست بيدي، من الذي قدرها؟ يبقى إذا نحتج بالقدر على المصائب. الأمر الثاني واللفتة التي قالها ابن القيم، وأنه يجوز أيضا بالاحتجاج بالقدر على المعايب، لكن بشرط بعد التوبة، إذا تاب منه. ليه بقى؟ ليه؟ أولا لأمرين. أولا احنا قلنا هذه المسألة نقول فيها أن آدم احتج بالقدر على المعايب، لكننا لابد أن نعري المسألة، أن ننظر فيها بأن موسى لا يمكن أن يكون عير آدم بإيش؟ بالمعصية. لأنه في التأصيل العام تاب أو لم يتب لا يجوز التعير بالمعصية، تاب أو لم يتب لا يجوز التعير بالمعصية. من عير أخاه بذنب ما مات إلا وقد أتاه، الله جزاء وفاق الأجر انتباق. فالتعيير بالمعصية حتى لو كان قائما عليه ما يجوز، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك، وأقلها الأدب الجم في إيش في يوسف عليه السلام، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهي معصية، هي أي معصية؟ ده كان يقتل نبي يعني كبيرة. فقال إيش؟ لا تسب، لا تسب. بالضبط قال صلى الله عليه وسلم: فإن زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ولا يسر، ولا يسر. نعم
قال أعيرته بأمي،
نعم قال أعيرته بأمي إنك امرؤ فيك جاهلية، فكيف لا تعير بالمعصية؟ ولذلك قال لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. إن الإنسان ما كان يواجه أحد بالمعصية، ما كانش يواجه أحد بما يكره. ده لما قال عائشة قال: إن كنت ألممت ذنب فاستغفري، بينصح فاستغفري فإن الله غفور رحيم. هذا الذي قال. فنحن نقول جانب موسى لا يمكن أن نظن أن موسى عيره بالمعصية، هو كلمه على إيش؟ على المصيبة. لكن نحن نقول هنا المصيبة كان سببها المعصية، فاحتج آدم بالقدر في الاثنين، في الاثنين. لما أما المعصية فلا يد له فيها، أما استغفر الله المصيبة لا يد له فيها، أما المعصية ها فقد تاب منه. وإحنا قلنا بقى الآن من تاب تاب من ذنبه كمان، لا يعني من تاب من معصية هو لم يفعل. هل الملائكة ستراجعه فيها يوم القيامة؟ هل الله سيراجعه فيها يوم القيامة؟ لا، الله بيراجع على ما ستر بالمعاصي الثابتة اللي غفرها. يقول له عبدي أتذكر ذنب كذا وما كذا، تذكر ذنب كذا وما كذا، فيقول إيه رب إيه رب. ودي معناها أن إيه موجودة في الصحيفة، مفهوم. ولذلك ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدر، ينظر أشعر منه لا يجد إلا النار، فيظن أنه هلك، فيقول الله له إيه سترت. يبقى موجودة غير موجودة، موجودة غير موجودة، لكن التائب غير موجودة، محيط. يبدل الله سيئاتهم حسنات. فشوف انظر بقى إلى النظرة الدقيقة في هذا الباب. فلما احتج بالقدر له ذلك، وقلنا أنه يصح أن يحتج بالقدر على المعصية لأن العلة التي منع منها منتفي. إيش بقى العلة؟ عبد الرحمن أيوة، يعني ما أنت ما كملتش، أنت جبت البداية.
حتى لو كنت شغل يعني، حتى لو كنت مشغول
ماشي يا وجيزة، بقى عارف وجيزة ما جبتهاش وجيزة. ادوني وجيزة اضرب انا اشوف انت خليتني مش انا. اسمع شيخك بيقول ايه، اسمع كده. هو ما قالش كده، هو قال ان ما قالش كده، هو جاب عين الشرع القدر وسابها، ما قالش محلهاش
خالص.
انا عارف انت قلت كده، انا ما سمعتش ده، حتى ضرب ما سمعتهاش منك خالص، صح ولا لا؟ وزي قلت لك انت وقفت على الباب. المساله في مساله علاقه عين الشرع عن القدر، هو ليه الله تعالى يعني رد على الجبريه ما هم فيه ليه؟ انه اصلا ضرب القدر بعين الشرع، اسقط كل الشرع، لكن الثاني ما اسقطش الشرع، التاب قال ايش؟ اذنبته فعلته واتوب. هل ضرب عين الشرع على القدر؟ لا، ده اعترف ثم ايه؟ ثم اخذ السبب الى ان تزال. ها؟ ممتاز، ولكن حق ماشي طبعا، حق مش تقدير فقط، انه الشرع لم يعتبره فاعلا، خلاص انتهى. كما قلنا في المكره، هو فاعل ولا مش فاعل؟ في الصوره التي امامنا فاعل ولا مش فاعل؟ طب وفي الحقيقه؟ لان الحقيقه تدور مع ايه؟ مع الشرع، مع الشرع. ولذلك اشوف هنا قال نقني من خطاياي لا تزبط الصحيفه، نقني بل لا تزبط الصحيفه. وهذه الحمد لله على ذلك، نحمد الله على مثل هذا. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، يعني يعود على بريقه، يعود على اللون الأبيض الذي لا يشوبه شيء، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا أيضا فيها القياس. عجيب جدا عندما يقرب لك المعنوي بالمحسوس، يعني جعلك تعيشه. فهو المعنوي نقي من الخطايا، المحسوس كما نقى الثوب الأبيض من الدنس يجعلك تعيشه. قال اللهم اغسلني من خطاياك بالماء والثلج والبرد، وهذا موافق للقول المسلم أرأيتم لأن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات هل يبقى من ضرر من شيء؟ هل يبقى من ضرر من شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرر من شيء ولا يبقى من ضرره من شيء. تفضل سيدنا. طيب خاصة أقول بس الفوائد المستنبطة، الفوائد المستنبطة شوف هو قال لما اغسل من خطايا خلاص جعلها محسوسا أيضا ليشعر أنها تمت. الفوائد المستنبطة حرص الصحابة من أساليب التعليم السؤال والجواب، وده من أعظمه لو كانوا يعلمون. تقريب المعنوي بالمحسوس ايه شو معناها؟ الذنوب مجسمه، ها في الذنوب شيء معنوي صح ولا لا؟ اللي هو ما يكتب عليه من الذنب او الثواب والعقاب الذي سياتي بعد ذلك، لكن ما يكتب عليه من الذنب هذا معنوي مش محسوس. فجعل قربه لك ازاي ينقى من الذنب، زي ما كده قال المسلم وعندما يتوضا فتسقط ما فعلته عيناه مع كل خطره من ايش؟ نحن نتاكد انها تسقط، لكن هي وين؟ هي مجسمه؟ ها؟ النظر هكذا. فقال ان لم تستطع ان تقاربها ذهنا يبقى اذا قربها لنا بالمحسوس، كما ينقى ثوب ابيض وضعت عليه قطره سوداء او زرقاء. عندما تأتي بالصابون أو الماء وشيء من ما يغسل به وتنقيه، يذهب ولا ما يذهب؟ ده محسوس ولا معنوي؟ أمامك هو الآن، فهو قرب المعنوي من المحسوس. فهمت؟ أحسن الله عليك. فوت علي فإذا كنت أريد أقولها غفر الله لك، لكن أنا فإذا كام دلوقتي؟ ثلاثة. ضرب الأمثال دلالة من السنة على صحة القياس. الأنبياء معرضون للصغائر، فضل التأكيد عند الدعاء دي من وين بقى؟ هو قال أول شيء التكرار، والأمر الثاني إيش؟ بالماء والثلج والبرد، فعل النبي تشريع، لأنه أبا هريرة قاله فعلا المغني. تفضل سيد. هو بيقول الآن عياره بأمه هذا ذنب، وليس ذنب لبلال بل ذنب لمين؟ ذنب لأبي ذر رضي الله عنه وارضاه. هو بيقول اصبر بس، هو بيقول عيره بأمه، وهو وبلال لم يفعل ذنب، يعني ليس له أي يد في التعيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فعذره لذلك. بيقول وإن كان الذنب موجودا اللي هو سبب التعيير من باب أولى لا يعيره. ليه؟ لأنه أبو ذر عندما يقول له ذلك هو أصلا ليس له يد في هذا الباب، قد نقول بأن أبو ذر يعني لا يلام، يعني أو قل أستغفر الله يلام ملامة شديدة، لأنه عيره بشيء ليس إيش؟ ليس منه. بلال ما فعل شيء، وهي محض قدر من الله جل في علاه أنه يطلع أسود وأمه سوداء، فهو كأنه بيلوم على مسألة القدر، فيكون ده الأولى مش هو الأولى، لكن هو القياس. وأما إذا أتى بالذنب فعنده إيه؟ عنده الموجب للتعيير. فلما يكون عنده الموجب للتعيير قد يقبل، لذلك ممكن نأخذها من هذا الوجه أنه من باب أولى ألا يعير، لأنه عنده الموجب، عنده الموجب للتعيير، فمن باب أولى ألا يعير. لما؟ لأنه لأن النبي لما عير خالد بن الوليد المجلود في الخمر وأيضا المرجومة، النبي صلى الله عليه وسلم رده في ذلك. فهو له وجهان، الوجه الأول أن الثاني يعني تكون من باب أولى على الثاني، لأنه ما في يد، ليس له يد، فكيف يعير؟ ده من ضمن الوجه. والوجه الثاني يمكن أن يقال لا، ده الموجب بالمعصية على التعيير موجود، فهذا ألزم ألا يعير، لأنه التعيير تنقيص. لما قال له مر يا كلب ابن الكلب، ماذا قال؟ قال شرط عدم التنقيص. فهو حتى أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعاقب ما كان ينقص، بابي هو أمي، ولذلك قال ولا يسرب.
هو ده صحة الحديث
الرائع. قال ولا يسرب.
وكأن الحد ده حكم الله فقط مش عشان.
أحسنت. أحسنت.
حق
اللي إحنا. أبا هو ما أنا أشوف حضرتك، مش إحنا قلنا الصبح قلنا ذلك، قلنا في إنكار المنكر عندنا حقان، لا ده كان في الطريق، كان في الطريق لما قلنا على إسبال الصغير، فقلنا المنكر أمر في أمران. الأمر في حق الله، والأمر الثاني المتعلق بالله، الأمر الأول، والأمر الثاني متعلق بالمكلف. طب أمر الذهب، أمر الإسبال للصغير ده في أمر متعلق بالله، هو إيش؟ ده منكر. الإسبال منكر، لبس الذهب للرجال للأطفال منكر، صحيح ولا لا؟ فده أمر لا، أمر متعلق بالله، والثاني أمر متعلق بالمكلف. طب هو مش مكلف، نقول يلزم به ولي، يلزم به ولي. ولذلك قال علموه عند سبع وضربوه عنده، ده يلزم به ولي. لذلك نحن نقول بالنسبة للذهب ننكره لله جل في علاه، أما الطفل لا إنكار عليه، فينصب الإنكار على إيه؟ على ولي. ها؟
اعتم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه النبي عاتبه على شيء صغير، فكيف إذا كان كبيرا في الاعتاب يكون أولى؟
احنا بيناك الاعتاب يكون أولى إن الموجب موجود، والموجب موجود ده هيكون فيه إيش؟ التنقيص أشد. بلال إلا النقيصة في بلال النوم السوداء مفيش، فاهم؟ لكن المعصية بقى في نقيصة ولا مش نقيصة؟ موجب. فلذلك نقول له لا، كف، أنت ممنوع من أن تنتقص. ولذلك الله ارتضى فعل يوسف لما ارتضاه، كان له يقول ضربتموني، ألقيتموني في الجب، بعتوني عبد، أنا عبد، فاهم؟ بس يبين لهم دي نقيصة واحدة، ضرب يوسف نقيصة، فما بالك بقى بيعه ها واستهانته ها يعني، فاهم؟ فماذا حدث؟ ما فيش ولا نقيص. قالوا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثير عليكم الأمر، يغفر. مش لا تثير فقط، ده كمان دعاء بإيه؟ بالمغفرة. ده إحسان فوق إحسان، إنك تعفو هذا إحسان، كمان تكرم بدعاء نبي مستجاب، ده إحسان فوق الإحسان. يغفر الله لكم. وبعدين كمان أتى لهم بإيش؟ بالمفاجأة الكبرى، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير. نعم، الدين شيخنا لو عشنا مع الدين وطبقناه هنبقوا في وئام، سنكون أعظم الناس، لكن أنا الهوى بيتحكم وليس فينا يعني من يذكر الآخر اتق الله عندنا أرض صلبة نرجع عليه، اجعل شرح حاكم، لأن الإخوة ممكن بيحصل بين الإخوة هنا بعض المشحنات، بعض الإحن. أخ يقول لأخ طب أنا الأخوة هنا أنا فاهم، أنا أقول لهم طيب خلينا نقول أنتم كالديوك في الوقف، أنتم كالديوك، اجعلوا شيء واحد بس، سيب الدجاجة اللي وقف لكم ورا دي، اجعلوا شيئا واحدا فقط حل لكم، ارجعوا إلى الأرض الصلبة التي أنتم تتعلمونها بس. أي حد يكون في بينه وبين أخ شيء، ما فيش بقى معتبر فيه، تعالى لو سمحت الكتاب حاكم بيني وبينك، الشرع يحكم بيني وبينك، لو فعلناها يا رب. لأنه الأصل أننا نرد أنفسنا إليه، إلى الشرع، خلاص هي المسألة منتهية هنا. ف... فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. إلى المغني في كتاب الجهاد بلغنا إلى قول فإن أشار المسلم على مسألة التأمين. إحنا قلنا بأنه إذا أمنه واجب عليه أن يفي ويسعى بذمتهم أدناه. وإحنا قلنا في ثلاث صور صح؟ أمنه باتفاق، لفظ متفق عليه أنه التأمين. الثاني المقابل متفق عليه أنه ليس تأمين. مشتبه، المشتبه فيه ما يرجع إلى النية وفيه ما يكون غالب. فما يرجع إلى النية فإن قال أنا لم أنتوي تأمينا، والكافر فهم أنا تأمين أنه فيه اختلاف ألسن ولا يكذب، إذا ادعى قال فهمت منه الأمان لا يكذب. طب ماذا يحدث؟ والثاني قال والله ما أمنته، نقول له اصبر قف ارجع إلى مأمنك، فيرجع إلى مأمنه وبعد ذلك يحدث بقى ما يحدث، أو في حصن أو في شيء ارجع إلى مأمنك أبلغه مأمنه ثم بعد ذلك يستجد الحكم. مفهوم؟ ده اللي وقفنا عنده. وقلنا شوف لما عمر الخطاب قال له الهرمزان تكلم لا بأس، ما قصد يعني الأمان لكن ألزموه، قالوا أنت قلت لا بأس عليك، لا بأس عليك هذا تأمين. أنس والزبير رجع عمر بن الخطاب فسكت عمر ولم يقتله. تفضل.